الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذكرت في الليلة السابقة بعض البيانات عن أن الله عز وجل قد أعلى كلمته وجعلها العليا على كل دين وعلى كل مذهب، وقارنت بين أنوار الإسلام وبين ظلمات أهل الجاهلية من كل جنس ومن كل لون ومن كل عصر ومن كل مصر من يوم بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأشرت إلى أن القرآن العظيم فيه تبيان كل شيء، وضربت لذلك مثلاً بما صح من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود عندما قال: لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وأن امرأة معاصرة لابن مسعود جاءته وقالت: سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه، قال: لو كنت قرأته لوجدته. وكررت ذلك ثلاثا وأعاد عليها نفس الجواب ثلاثا، ثم قالت: أين أجده؟ قال: في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح الخبر كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا كلام هذا من المعجزات الغيبية، معناه أنه يوشك أو يوشك أن يجلس رجل على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله. أو أن يجلس رجل متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن يعني والسنة النبوية وهي وحي غير متلو، إن هو إلا وحي ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وقد وجد من هذا الجنس الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا من تجرأ ممن ينتمي إلى الإسلام ويدعي أنه مسلم وأنه من أتباع النبي محمد، ولو قلت له إن كافر يقتلك، من قال: ما نأخذ إلا القرآن، ما نقبل سنة النبي محمد، ولا نقبل أحاديث البخاري ولا مسلم ولا غيرها، حتى لما قرب بنا قل هو الله أحد قالوا: لا تقولوا قل، لأني قل قالها الله للنبي والنبي خلاص. فقولوا إذا قريتوا الآية يقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وصل هذا في عصرنا، وهو من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه ما حدث ما ترك الدنيا إلا وقد بيّن للإنسان خيرها كاملا غير منقوص، ونهى عن أي شر يصيبها غير منقوص. وكما قلت البارحة ما في خطبته الطويلة التي خطبها من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس ما نزل من منبره إلا للصلاة الظهر وصلاة العصر فقط، بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، حتى أدخل يقول الحديث حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني عرف الناس منازلهم، عرف الناس منازلهم وبين كل شيء، وما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، حفظ ذلك من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي ذلك من نسي. أشرت كذلك البارحة إلى أن القرآن جاء بقواعد، وجاء بأحكام صريحة واضحة مفردة، يعني يأتي حكم، يأتي حادثة، تأتي حادثة فينزل القرآن ببيان حكمها، كاللعان مثلا، كاللعان مثلا، وكالإيلاء مثلا، كالإيلاء مثلا، ينزل يعني مسألة واحدة ينزل بها القرآن، وكالظهار مثلا التي ظهر منها زوجها وقال أنت عليك ظهر أمي، وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ما ذكر طلاقا إنه تزوجني وأنا صغيرة، فلما كبرت سني ونثرت كنانتي جعلني عليه كظهر أمي ولم يذكر طلاقا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبها لأنه لم ينزل عليه فيها وحي، فلما أدبرت وإذا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الآيات في أول سورة المجادلة. فينزل تنزل الآيات لبيان حكم معين، لكن القاعدة عند أهل العلم، شوف اللي ما هو عند غيرنا، اللي ما هو عند غير أهل الإسلام ولا سيما عند أهل السنة والجماعة طبعا، لأن قد وجد ناس ينتمون الإسلام ولكننا نسمي أهل الأهواء، لا يلتزمون بأحاديث رسول الله ولا بأخبار النبي محمد، يتبعون شياطين الإنس وشياطين الجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقولوا ما نأخذ بسنة النبي محمد ولا نأخذ إلا بالقرآن. فالعلماءنا وضعوا قواعد وقالوا هل العبرة إذا نزل حكم، إذا نزل من الله عز وجل في القرآن حكم على حادثة معينة، هل يكون هذا الحكم خاص بها، هل يكون هذا الحكم خاصا بها ولا يشملها ويشمل كل من كان على مثالها وشاكلتها؟ فوضعوا قاعدة في أصول الفقه، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وعامة أهل العلم ما عدا ما ينسب إلى مالك رحمه الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو جاء حكم اللعان نزل في عمير العجلاني وامرأة هلال، لكن هل هو خاص إلى يوم القيامة ما دامت شريعة الله قائمة وتجد من ينفذها سيحكمون بهذا الحكم إلى يوم القيامة، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء نقراها ونطبقها إلى يوم القيامة. وراح عمير عويمر العجلاني وراحت مرات هلال ابن أمية وراح، ولكن الحكم قعد. والعلماء لما قالوا إن السبب يعني معتبر، قلنا معتبر لكن الكلام صحيح سيق من أجله، الآية نزلت من أجله، وإذا كانت الآية نزلت من أجل حكم يدخل فيها دخولا أوليا، يعني هو أول من يطبق فيه وبعدين ينتقل إلى غيره، فكل ما حدثت له ومن حدثت له هذه الحادثة كذلك. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان يضرب ينتف شعره ويرفع صوته ويصرخ ويقول يا نبي الله هلكت وأهلكت، قال ويحك مالك، قال واقعت أهلي في نهار رمضان. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه كفارة. أقل تصوم يعني تعتق؟ قال ما أستطيع. تصوم 60؟ قال هو جاني البلاء إلا من الصيام لأني صايم، ما أقدر أصوم 60 يوم، ما أصبر 60 يوم أنا صايم متتابعة. قال تطعم 60 مسكين؟ قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فجيء للنبي فرع يصع 60 أطعم 60 مسكين، فقال أطعمه على أهلك، كلوا أنت وأهلك ما دمتم فقراء كلوا، وكفر عن يمين. هل هذا الحكم خاص بهذا المجابح في النار؟ إلى يوم القيامة من عمل عمله طبق عليه الحكم. ولو العلماء قالوا طب اصبر، هو جاء يضرب شعر، يضرب صدره وينتف رأسه، شعره يشد شعره من الغضب، هل هذا الحكم مبني اللي هو العتق الظهار والحكم العتق أو الكفارة مبني على ضرب الرأس أو على ضرب الصدر أو على؟ قالوا لا لا لا، جعلوا باب من أبواب أصول الفقه في القياس تنقيح المناط، يسميه علماء الأصول تنقيح المناط. يعني العالم ينظر في هذا الخبر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الحكم ده مبني على ضرب الرأس؟ لا. هل مبني على كون جاي يصرخ في نهار رمضان؟ لا. هل كونوا أعرابي؟ لا. افرض أعرابي ولا عجمي ولا عربي كله سواء، وكونوا جاء في نهار رمضان أو جاء في ليل رمضان كله سواء، ولو جاء بعد رمضان كله سواء. الحكم ما تعلق بالصور هذه، إنما تعلق الحكم بكونوا جامع في نهار رمضان، وقع أهله في نهار رمضان. وضعوا أصولا للفقه، قلت البارحة أو قبل أعرف إنها فيها أربعة متفق عليها، وهي 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 من أكبر نعم الله على الناس بعد كتاب الله وبعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي أول من سبق أهل العلم لوضعها. وطبعا العلماء اللي أهل العلم اللي طبعا دين ما هو موجود عند غيرنا. أنتم لو رحتوا جميع مكتبات الدنيا، يعني مثل مكتبة اللي يسمونها مكتبة الكونجري اللي في أمريكا، ومكاتب في هولندا ومكاتب في باريس ومكاتب في لندن ومكاتب في كل بلاد الدنيا، مكاتب من أضخم المكاتب، ويمكن تكون أكثر مجاميع فيها من كتب من اللي موجودة بالإسلام. ولكن لو تفحصها تجد الكتب الإسلامية فيها من أكثر الكتب الموجودة، يمكن تكاد تغطي على أكثر الكتب اللي موجودة في بلادهم من المخطوطات والمطبوعات، لما صار فيه مطبوعات تغطيها كتب المسلمين، وهي التي أضاءت الأنوار لأهل أوروبا. اللي دخل منهم الإسلام دخل، واللي ما دخل استفاد من العلم الذي جاء به المسلمون وورثه هؤلاء اليهود والنصارى منهم. فوضعوا أصول الفقه، فيه أربع أصول الفقه. الكتاب، وقلت لك الكتاب يحتاج إلى بحث، ما هو مجرد الكتاب. يعني لو جانا واحد مثلا ما يعرف يقرأ ولا يكتب، أو حتى يعرف، أو دخل دار الحديث ولا دخل مدرسة ابتدائية ولا دخل يمين ولا يسار وقرأ له 20 حديث أو قرأ له كذا وكذا، يجي يفتي؟ لا، ما يفتي، لأن لا يمكن يستنبط من الكتاب إلا أهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوه، أهل الاستنباط، أهل الفقه، أهل العلم المجتهدين اللي أخذوا قسطا كبيرا من كتاب الله. وقصت لو تسألوا عن أي مسألة في كتاب الله يجيبها لك في الحل، يقول لك في سورة كذا، في سورة كذا. تقول له الحكم ده مذكور في، يقول لك في سورة كذا. هذا مجتهد ده. لو تجي للحديث يجيب لك من البخاري ولا مسلم في 10 دقائق، ما يحتاج يومين ولا 3. كذلك يعرف مفردات اللغة كما أشرت البارحة، وتراكيب اللغة، لأن اللغة لابد من معرفة مفرداتها ومعانيها، لأن الكلمة الواحدة كما قلت أمس قد توجد في موضع من كتاب الله لها معنى، وتوجد نفس اللفظة في موضع آخر من كتاب الله لها معنى آخر غير هذا يناقضه تماما. وهذه حق في محلها وهذه حق في محلها، فالسياق يدل يبينها ويشرحها ويوضحها. ترى المفردات البلاغية، المفردات والتراكيب البلاغية والتراكيب النحوية لابد يكون يعرفها، لابد يكون يعرف من اللغة العربية ما يفهم به كتاب الله، ويعرف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل ما يعرف.
فجمع أول شيء الكتاب ولو قواعد،
وجعل العلماء كذلك مادة، العلماء من زمان ما هو من عصرنا، مادة اسمها أصول التفسير، أصول التفسير، عشان تعرف القواعد اللي ينبغي أن يسلكها المفسر لكتاب الله.
ما يجي أي واحد يفسر، مثل أنا سمعت وأنا صغير ولما قاعد عند البهائم عند البقر والجواميس وسمع واحد يقول قالوا أرسل معنا أخانا نكتل، قال ترى أخو يوسف اسمه نكتل،
على أنه كلمة قال أرسل أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل، يقول إن أخو يوسف اسمه نكتل. هو يا أخي لو كان أخوه اسمه نكتل كان نكتلا،
ما قال نكتل بلا مساكنة، لكن هو أصله لا يعرف الساكن من المضموم من المرفوع من المجرور، ما يعرف شيء،
إنما سفاهة وتطاول على كتاب الله وعلى سورة، من قلة الخوف من الله من جهة، ومن قلة العلم، وإذا كان أهل العلم هم أشد الناس خوفا من الله وخشية لله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وكلما اشتدت معرفة العبد من الله كان أشد خوفا من الله عز وجل في سره وعلانيته ووحدانيته وانفراده وخلوته وجلوته مع الناس ولو كان وحده. كذلك سنة النبي محمد جعلوا كذلك أصول الحديث، كتاب كتب مستقلة، علم منفرد، أصول الحديث، ويسمونه مصطلح الحديث، بعض الناس يسمونه مصطلح الحديث، لا بد من دراسته ولا بد من معرفة قواعده ولا بد من معرفة قواعده. وبعدين يجي في مصطلح الحديث، ما كل حديث يقول واحد من رجاني كان هنا جالس في المسجد النبوي من الخرافيين زمان، وجاء ألف جاء على جامع الجامع الصغير والجامع ده والجامع ده، وكان المؤلف قال هذا حديث، يذكر حديث النبي في الجامع ويقول حديث ضعيف، او يقول حديث صحيح، او يقول حديث حسن. هذاك الخرافي وش سوى؟ قال نحذف من الكتاب كل كلمة صحيحة، ما دام قال رسول الله، ما دام المؤلف، ما دام الكتاب فيه قال رسول الله، لابد ان يكون كلام الرسول. من أن تجيبوا كلام الرسول؟ واحد من الناس مرة لكان زنديق أو بشر، فلما تاب وتاب الله عليه قال انظروا على عمن تأخذون دينكم، وضعت على النبي أظن 100,000 حديث من الكذب على رسله، والنبي مخوف على رسله يقول من حدث عني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يعني لابد تعرف من أصول الحديث، تعرف من أصول الحديث الحديث الصحيح، وطبعا قسموه أيضا صحيح لذاته وصحيح لغيره، وتعرف الحديث الحسن وقسموه أيضا حديث حسن لذاته وحسن لغيره، وتعرف الحديث الضعيف، وتعرف الحديث الموضوع، وتعرف المنقطع، وتعرف المقطوع، وتعرف المعلول، وتعرف المدرج، كلها تعرف. هذه لا بد منها لمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرف هذه القواعد، من غيرها لا يحل له أن يحدث عن رسول الله، ومن غيرها لا يحدث أن يفتي في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعرف لابد أن يعرف أن هذا الحديث صحيح، وكوكب كون حديث صحيح لذاته يعني يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، ويعرف الحديث المتواتر، والذي يرويه الجمع عن الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. عرفنا هذه الأخبار وهذه الأحاديث، هذا كله من فضل الله علينا أمة النبي محمد، ما يوجد عند غيرنا. اسألوا النصارى عندكم أصول فقه؟ يقولوا لا. اسألوا اليهود قل لهم عندكم أصول فقه؟ يقولوا إيه عندنا أصول فقه. من أخذتوا يا إخوان القردة والخنازير؟ أخذتوا من عندنا لما قالتوا أصول الفقه عندنا؟ قالوا ما هم قادرين يقولوا نعم، ما هم قادرين يقولوا نعم حتى لا يخزون خزيا عاجلا، وإنما أخذهم سموا كتاب اسمه التلمود، ألفوا كتاب سموه التلمود، والتلمود هذا كتاب فقه اليهود، ما هو أصول فقه اليهود، جمع فيه الأحبار والرهب الكاذبون على الله وعلى رسوله من الأكاذيب ما يندى تندى له الجبين،
فمن قواعد التلمود أن جميع الأناس بهائم وحيوانات، جميع ما عدا بني إسرائيل، وإنما خلقهم الله على صورة إسرائيل، على صورة بني إسرائيل، ليسهل استخدامهم، لأنه لو كان كلب أو خنزير ما يقدر يأكله ويشربه ويقدم له الخدمة ويكريت البيت ويسوي له كل شيء. فيقول الله خلق بني آدم كلهم على صورة الإسرائيليين ليخدمهم، هذا في نص التلمود. ومن نص التلمود أن الموت جزاء الأممي إذا لطم إسرائيليا، إذا بس ضرب يقولوا حرية وإخاء ومساواة، هم اللي عاملين موضوع الحرية. اليهود الماسون كما قلت كثيرا خططوا للقضاء على الأديان كلها، وأوجدوا حزبين، هم الأم والأب، حزبين متناقضين تماما في كل شيء. فأوجدوا الرأسمالية المغالية في الباطل والشر، وأوجدوا الشيوعية، ونفس القواعد اللي موجودة عند الشيوعيين، يعني الأصول، الماسون يقول حرية وإخاء ومساواة، القواعد الثلاث، نبحث عن الحرية والإخاء والمساواة. وقصدهم من الحرية فتك أعراض النساء، وأن المرأة تفعل ما تشاء والرجل يفعل، مع أني لو جيت لواحد من هؤلاء وطعن على واحد ماسون يقتله، وين الحرية إذن؟ ما في حرية. والإخاء يقولوا كل بني آدم إخوة، أنتم يا أبناء التلمود تقولوا على كل بني آدم إخوة، وأنتم نصكم على أنهم كلاب وخنازير، وأشد نجاسة من الكلاب والخنازير حظائرهم وبيوتهم أشد نجاسة، وتقولوا هالكلام ده؟ هذا موجود عندهم. وأن الربا الفاحش يجوز مع جميع الأمميين، كما جاء، وأنه من غير الأمميين، يعني مع بني إسرائيل، لا يجوز الربا الفاحش، كما جاء يقول في سفر موسى وصموئيل، وهم كذبين على موسى وعلى صموئيل، يقولونه على أن موسى وصموئيل يبيعون الربا الفاحش مع غير اليهود، ولكن لا يبيعونه مع اليهود، غير الفاحش يجوز لهم في أمور كثيرة. هذا اللي عندهم مثل ما قال مسيلمة لما قال له عمرو بن العاص: يا مسيلمة، محمد ينزل عليه قرآن، انت ما نزل عليه قرآن، نزل عليه قرآن مثل اللي نزل على محمد. قال له: وين القرآن؟ قال له: يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وقال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. وصديقه ما يقدر يعمل فيه شيء، قال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولما أخذ ثمامة بن أثال اليمامي رضي الله عنه، وكان كافرا، وربط في المسجد، وبعدين كل ما يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسلم يا ثمامة. يقول له: أي يا ثمامة، ما وراءك يا ثمامة؟ يقول: أرى ما ترى، ورائي ما ترى، إن تمنن على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال يا محمد جمعت لك منه ما تريد. 3 أيام النبي مر عليه ويقول له، ويعيد على النبي نفس الكلام. فقال النبي: أطلقوا ثمامة. فانطلق الحال في الحال، هما أعلن إسلام ولا شيء، بمجرد النبي قال أطلقوا ثمامة، انطلق إلى نخل قريب من المسجد واغتسل فيه، ثم رجع وهو يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم قال: يا نبي الله، والله لن يذوق أهل مكة حبة من قمح اليمامة إلا إذا أسلموا لله رب العالمين. كان أهل مكة وأكثر جزيرة العرب عايشين على القمح اللي يجوهم من اليمامة. قال: والله لن يذوق أهل مكة حبة قمح من حنطة اليمامة إلا إذا أسلموا لله رب العالمين. ولما ارتد الناس بعد موت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ما ارتدوا صار ثمامة، ارتد أهل حائد كذلك، أدى وسلمة، فوقف لهم ثمامة يا أهل جبلي أدى وسلمة، يا أهل طي تكونون آخر الناس، مثل ما قال أيضا العبد الصالح السعيد عتاب بن أسيد أمير مكة وهو شاب صغير سنه 17 سنة يوم مات وسلم، وحاه لبعض الناس من اللي في قلوبهم مرض وتوهم مسلمين جديدين أن 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 يلعب على أهل مكة، قال تكونون آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا، فهداهم الله واستمسكوا بدينه. وبالكلام أسامة بن أثال لأهل ما هو أسام عدي بن حاتم لأهل أجا وسلم، وسمامة بن أثال لأهل اليمامة، يقول لهم يا أهل اليمامة تسمعون كلام هذا الكذاب، ترتدون عن دين النبي محمد الدين الكامل الكامل الشامل، وتتبعون هذا الكاذب الكذاب الدجال الذي يقول يا ضفدع يا ضفدعين، يقول لهم سمامة بن أثال يا ضفدع يا ضفدعين، يقول هل يخرج هذا من إل؟ يعني هل يخرج هذا من إله؟ هل يكون هذا كلام الله؟ وكان لكلام سمامة أثر كبير عليهم، فسارع كثير منهم إلى الإسلام وخرجوا على 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 مسيلمة حتى قتله الله عز وجل. يعني ما يستطيع كذلك التلمود اللي عنده شبيه بكلام مسيلمة وكلام غيره ده، يعني عبارة عن حثالة أفكار اليهود النجسة جمعوها في كتاب سموه التلمود، وهو عندهم أعز من التوراة، وفي كثير جدا 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 مما يناقض التوراة. وطبعا كون النصارى يتبعون اليهود في التلمود أيضا، كون النصارى يتبعون التلمود أيضا حتى دخلوا على الأناجيل بأيديهم بعض مبادئ التلمود الكاذبة، كما ذكرت أكثر من مرة على أن عيسى عليه السلام كما جاء في الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، بس ذكرت البارحة أن المرأة اللي تبعته وتقول له يا سيد يا ابن داود بنتي مجنونة تعال أخرج منها الجنيد، قل لها كده تعال تعال يعني يقرأ عليها، فلم يلتفت إليه، بدأ التصيح يا سيد يا ابن داود يا سيد يا ابن داود، فقال أتبعه يا سيد لماذا لا تجيب هذه المرأة، فالتفت إليها وقال يا امرأة ما جئت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، ما جئت للكلاب والخنازير. عيسى يقول كده، عيسى يقول على بني آدم كلاب وخنازير إلا إذا كانوا كفارا بالله ورسولهم أشد أخبث من الأنعام والكلاب والخنازير إذا كانوا كفارا بالله ورسوله، يا امرأة ما جئت إلا لخراف إسرائيل الضالة لم أبعث للكلاب والخنازير، قالت والكلاب يا سيد، وجلست على كأنها جالسة يعني القرفصاء، يا سيد تتضرع له يا سيد ابنتي مجنونة الكلاب ترضى بالفتاة التي يرمى لها من سادتها، فقال يا امراه عظيم إيمانك، وقرأ على المجنونة وشفيت في الحال. طبعا هذا موجود في الأناجيل بس فيه تناقض بين متى ومرقس ويوحنا ولوقا، واحد يقول لك كما قلت البارحة إنها فينيقية، واحد يقول يعني سورية، واحد يقول إنها كنعانية يعني فلسطينية، اختلاف طبعا وتناقض ظاهر، لكن القصة هذه من مبادئ التلمود ما تنزل من الله عز وجل ولا ينطق بها عيسى عليه السلام، لأن جميع الأنبياء هم أكمل الخلق أخلاقا وسلوكا وقلوبا وأطهر، والله الله يصطفي من الملائكة رسل الناس، ويقول لموسى اصطنعتك لنفسي، ويقول ولتصنع على عيني، الله يعني رسالته رسالة يختار لها من يشاء من عباده ممن يربيهم على عينه ويختارهم لنفسه تبارك وتعالى. فعلماء المسلمين وضعوا أصول الفقه، وضعوا أصول التفسير. أصول الفقه بعض قلت لك المادة الأولى الأصل الأول كتاب الله، ولا بد من معرفة أصوله. والمادة الثاني الأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث براءة الذمة، بس يسميها العلماء النفي، بعضهم يقول النفي الأصلي، هذا ما هو موجود عند غيرنا أبدا. لو عملنا فحص لجميع محاكم الدنيا التي تحكم بالطاغوت ولا تحكم بشريعة الله ما وجدناهم يعرفون هذه القواعد، وإن عرفوها لا يحكمون بها. كما قلت لك إن بعض البلاد العربية التي تنتمي للإسلام جعلين في أول قوانينها في أول المادة على القاضي أن يحكم بمقتضى هذا القانون، فإن لم يجد فبمقتضى أصول يعني القانون البلجيكي والفرنسي والسويسري والكذا، فإن لم يجد فبمقتضى العرف، فإن لم يجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية. فجعلين الشريعة ما في الذيل بعد العرف، هو العرف يبي يخليلكم شيء؟ إذا كانوا متعارفين الناس يتعرفون تعارفات متناقضة، كل بلد لها تعارف، حتى البلد الواحد والمتجاور مع بلد أخرى يكون لها لهذا العرف وذا العرف. وأنا ضربت لذلك مثلا مرات كثيرة، بعض البلاد لو خطبت منهم امرأة وقلت زفوها إلي يقاتلونك، يقول ليش أنت مالك، أنت عشان نجيب لك بنتنا لابد تدخل عليها في بيتنا، ولا بد أن يدخل عليها في بيت أهلها، لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها. البلاد الأخرى، البلاد الأخرى لو دخل عليها في بيت أهلها يقولوا سودت العمامة، يعني ارتكبت جرما لا نظير له. وابن الورد يقول ولا تسكن لغير، طبعا بس فيها معنى، ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد، يعني عملية واحدة يتناقض فيها، وده يقول أنا مسلم وده يقول أنا مسلم، وهذا يرى من العار والخزي أن يبني الرجل على زوجته في بيت أهلها، وهذا يرى من العار والخزي أن يبني الرجل على زوجته في غير في غير بيته أو أو أو, أو, أو تابع له، يعني لابد هي تزف إليه ما هو اللي يدخل عليها. بعض البلاد لابد هو اللي يدخل عليها عند أهلها، وهذا شيء واحد، ده يعني مسألة واحدة بالذات صارت محرمة عند قوم وواجبة عند قوم آخرين للتناقض، لأن ما هو مبني على شريعة الله، لأن شريعة الله لا قالت يلزم أن يكون في بيت أهلها ولا بيت أهله، على حسب ما يتأثر للزوجين يجمعهم الله على خير، بدون شرط أن يكون في بيت أهلها ولا بيت أهله. لو قال له زوجني ابنتك، وقال له قال الرجل زوجتك ابنتك، وقال قبلت وعندهم شهود ودفع المهر، ياخذها ويروح في الحال، ما يحتاج يأجر بيت ولا يأخذ شقة ولا يمين ولا يسار، لو قتل يصير أحسن شيء، مثل ما ضربنا مثل لقصة سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان كبير التابعين في هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان كبير التابعين، وقال يقولون إني جالس 40 سنة ما فتيت التكبيرة الأولى وراء الإمام 40 سنة، وفي يوم من الأيام يقولون إن وحف أبو وداعة من تلاميذه جالس وجالس كئيب وحزين، فنده تعالى يا ابن وش ليش شايفك حزين؟ قال ماتت زوجتي. قال ما تزوجت غيرها؟ قال منين اتزوج؟ ما عندي شيء يتزوج به. قال انا زوجتك ابنتي، وابنته هذه كان خطبها عبد الملك بن مروان لاحد ابنائه اظن ولي عهده، كان خطبها له اظن هشام او خطبها له، خطب بنت سعيد بن المسيب، عبد الملك بن مروان خليفه المسلمين طلب بنت سعيد بن المسيب لولده، فرفض رفضا قاطعا ان يزوجه اياه، قال لا أزوجه. هو أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين أنا ما نزوجه، أنا رجال أدور مصلحة بنتي، وبدل ما تسأل بنتي يوم القيامة عن الخدم والحشم والبيت والمال والحلال والبلايا اللي تسأل عنها، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته، هي صبر عندها رعية كبيرة، أنا ليش أذكلها في حشرة يوم القيامة وتبدأ تسأل وش سويتي في الخادمة هذا وش سويتي في الخادمة هذه، وش سويت؟ خليها سهلة سمحة في بيت سهل سمح، ما يكثر عليها السؤال يوم القيامة. ورفض أن يزوج، فلما قلب وداعة ما تزوج، أنا أزوجك ابنتي، وكان من ماله كم يوم رافض ولي عهد المسلمين يومها في ولد خليفة المسلمين ورفضوا، فلما جاء في أذان العشاء يوم بدأ يأذن في المسجد النبوي لصلاة العشاء، راح بيته قبل الأذان بشوي بعد الدرس وسحب البنت وقال زوجتك، وقال قبلت ذاك وقبلها، وطلب جهدي يشهدون، ويأخذ البنت من البيت، تعالي وين يا أبو يروح؟ قال تعالي زوجتك لأبي وداعة، ويأخذها ويطق عليه البيت، يوم ضرب الباب أبو وداعة طبعا طول ما هو ماشي يرن في أذنه زوجتك ابنتي، كأني ما يسمع في الدنيا كلام إلا زوجتك ابنتي، لأنه يعني مستعظم إن كبير التابعين وشيخ المسلمين ويرفض زواج بنت خليفة المسلمين ويزوجها لأبو وداعة، الفقير اللي ما يملك طعامه، ويروح يدخل يدق عليه الباب، قال من؟ قال سعيد، طبعا ما خطر عليه في الحال سعيد بن المسيب، لأنه يعرف أن سعيد بن المسيب لا يمكن يكون خارج المسجد عند أذان العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، لابد أن يكون في المسجد وقت الأذان. 40 سنة ما فتت التكبيرة الأولى وراء الإمام، 40 سنة. فوش سعيد وجابه إلا إذا كان جاء عشان يرد يقول لي أنا يعني اعتذر مني عشان أطلقها له ولا كذا. قال له افتح، ويوم فتح الباب وإذا الرجل معه هالقميرة الصغيرة اللي جيبها له. قال رأيي خشيت إنك تنام الليلة لحالك، فحبيت أأتيك بزوجتك، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. ويخليهم ويروح. المرة ما عندها شيء في البيت، ولا جابوا لها ملابس، ولا ودوها للخياط، ولا اشتروا لها ب1000 ريال الفستان، ولا ب10 ولا ب20. وبعده يدخلها عليه ويتزوجها ويتزوج. يقولون انه بدا يرمي حصى صغير على الجيران، لان عندهم عاده في المدينه كان اذا ناب الانسان من الجيران نائبه، يعني جاه شيء حادثه او شيء، بدل ما في تلغراف ولا تلفون، ما في برقيات ولا تلفونات ولا مراسلين، يرمي حصى صغير على الجار يعرفون ان عنده شيء. وراك يا ابو وداع قال زوجني سعيد بن نسيب ابنته، ويدعون له بالخير والبركه. اللي عنده قليل من الزيت يجيبه، اللي عنده قليل من القمح من الطحين يجيبه، اللي عنده قليل من السمن يجيبه، اللي عنده قليل من العسل يجيبه، وماله عليه البيت من الخير. وتزوج وسعيد بها، وسعيد بها. قواعد. ويقول اذا اتاك لما قالوا له كيف تفعل، قال يعني ينقل هو. ومع ان يقولون ان احاديث سعيد بن سيب المرسله، حديث ابي سعيد سعيد المرسله يحتج بها، لانها في حكم مرفوع، لانه فتشت، ما في واحد مراسيله يحتج بها الا سعيد بن سيب. اذا ارسل عن الصحابي ولم يذكر الصحابي اللي روى عنه، لانه ما رواه عن رسول الله، انما روى عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لانه فتشت احاديث المرسله فوجدت كلها مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس 11 سنة من الرسول، وله احاديث اكثر من اكثر الصحابه روايه عن رسول الله، لكن لما كان يسال يقول حدثني فلان. مره يقول له انت ما كنت موجود يوم كذا وكذا، النبي قال لا حدثني بها فلان، حدثني بها فلان، حدثني بها فلان. لما يسأل يبين من جاء. وطبعا الصحابي ثقة، إذا قال الرسول خلاص، لا يمكن يقول قال الرسول إلا هو موقن إيقان تام بأنه خبر صحيح. فيقول إذا أتاكم، يقول سعيد بن سيب، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عظيم. وضع لنا الأئمة قواعد أصول الفقه، الكتاب، السنة، براءة الذمة. مش معنى براءة الذمة، يعني يقولون أيضا، زودتها شوية، يقولون أيضا النفي، الحكم بالنفي الأصلي، بالنفي الأصلي، نفس المعنى، هذا هو المعنى الأول. أو تقول أنت الأصل في الأشياء براءة الذمة حتى يثبت أنها لحقها شيء. يعني ولد ولد يجي واحد يدعي عليه دين، منين جاء الدين ده؟ الولد هاتوا نازل من بطن امه ماله 5 دقائق، ليش تلزمه بدين؟ منين جاء الدين ده؟ استلف منك هو، او انت اقرضته، او سرقت، ما عليه لك شيء. مع الاصل براءة الذمة. انا بدل ما نضرب هذا مثلا جاء واحد وضع يده على قطعة ارض بيضة، ارض بيضة، وضع يده عليه وقال هذه ارض، وادعى انها ارض. نقول له معك صك بها؟ يقول ما معي صك. ومنين جبتها؟ قال وضعت يدي عليها. جاء رجل آخر وقال أنا معي صك له 100 سنة، هذا الصك حقي يحدد هذه الأرض بذاتها. نأخذ بالوضع اليد ولا باللي معه صك على عين الأرض؟ ذاك ما معه شيء، نأخذ بالصك الأصلي حتى يرد ما ينقض هذا الصك الأصلي. يعني الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت، ويسموه الحكم الأصلي، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فالأصل البراءة حتى يرد ما يشغل هذه الذمة. فإذا ثبت شيء يشغل الذمة هذه تثبت، إن وجدت شيء يثبت، وتبطل البراءة الأصلية، تبطل بما جاء من الإثبات الجديد. هذا هو الأصل. فيه استصحاب الحكم أو استصحاب الحال. اللي قال أن الأرض هذه وجب عليها شهود من 20 سنة أو 30 سنة أهله ولا تزال في يده، هذا استصحاب حال. استصحاب الحكم، لو واحد معه حكم من قاضي بأنه صار كذا وكذا وأنه برئ ذمته من فلان ما عليه دين له واعترض ذاك وراحت للتمييز ورجعت مصدقة، ما يجوز أبدا لقاضي أن ينظر في إشغال ذمة هذا الرجل بعد ثبوت براءة ذمته بصك شرعي، يعني استصحاب الحكم حتى ما ينقضه طبعا ما دام ثبت بدليل قطعي، لأنه بمجرد ما يؤيده سند قضاء بعد قاضي يكتسب القطعية. طبعا هذا سير على هذه البلاد المباركة سير على هذا، إن إذا قضى القاضي مهما كان القاضي كبير يقولوا للحكم عليه القاضي انت لك اعتراض، يقول تقولوا قدموا في خلال 10 ايام او في شهر وارفعوا للتمييز لائحه الاعتراض، رفعها للتمييز، تروح للتمييز يدرسها ثلاثه من كبار القضاة، فاذا ايدوا الحكم انت اكتسب القطعيه ولا يجوز ايقافه بحال. بعض الناس ما يقف يقول لا بروح للمقام السامي عشان اطلب اعاده مجلس القضاء الاعلى، احيانا طبعا المقام السامي يحيله للقضاء الاعلى عشان يعني راحه النفس، والغالب أن مجلس القضاء الأعلى يؤيد ما جاء من التمييز وأدمده لأن هذا استصحاب الحكم ولم يأتي ما ينقضه. هذا كله في شريعتنا. الدليل الرابع من المتفق عليه اللي ما في خلاف بين العلماء الإجماع، والإجماع ينقسم إلى قسمين، أولا إجماع الصحابة وإجماع ما بعد الصحابة. إذا أجمع أصحاب النبي على شيء صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن ينقض هذا الإجماع بحال من الأحوال، والإجماع حجة مستقلة لا يحتاج إلى بيان مستند، يعني ما تقول وش مستند، بعض العلماء يقول ومستند الإجماع كذا، ما هو بلازم، أصل الإجماع حجة ذاتية لا تجتمع أمة النبي على ضلالة صلى الله عليه وسلم، فالإجماع حجة مستقلة ما يحتاج إلى مستند، لكن قد يكون معه مع الإجماع سبقه كتاب الله وسنة رسول. إحنا نقول مثلا الصلوات خمس صلوات كتاب الله وسنة رسول وإجماع المسلمين، الصبح ركعتين كتاب الله وإجماع المسلمين، الظهر أربع ركعات وتقرى سرية إجماع المسلمين مع كتاب الله وسنة رسول، العصر أربع إجماع المسلمين، الزكاة كذا كإجماع المسلمين، وأيضا كذا وكذا ما فيها خلاف. إجماع الصحابة هذا متفق عليه عند جميع أهل العلم، إجماع غير الصحابة صار فيه بعض الخلاف، قال بعض العلماء كيف يجتمعوا، تشتتوا في الأمصار شرق وغرب وشمال وجنوب، فكيف يبي يجتمعون على مسألة؟ طبعا عادة المسلمين أهل الحل والعقد في كل بلد، في كل بلاد المسلمين كانت المسلمين لا والإمام واحد يحكم بلاد الإسلام من مشارقها، عمر الخطاب ابن الخطاب يقول له عثرت كما قلت البارحة شاء في العراق لخشيت أن أسأل عنها لماذا لم تعبد طريق، ما كان دول وحكم بحاكم واحد وعماله في كل البلاد، إذا احتاجوا لشيء يستشير أهل الحل والعقد اللي هم كبار الرجال أصحاب المشورة سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا يعني يشاور أصحابه في الأمر كما قال عز وجل وشاورهم في الأمر، وكان أبو بكر يستشير أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب يستشير وله مجلس شورى معين محدد من أكابر أصحاب النبي، ودخل فيهم ابن عباس رضي الله عنه، دخل فيهم عبد الله بن عوف رضي الله عنه، يعني هذا كان عمله، واستمرت الشورى في المسلمين ولله الحمد والمنة معروفة معهودة مكتوبة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، في الكتاب الشارة وشاورهم في الأمر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فالاستشارة موجودة. الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع سكوتي وإجماع نطقي لفظي، أجمع المسلمون على كذا، بس الأكثر أهل العلم على أن الإجماع حجة سواء كان سكوتيا أو كان نطقيا، يعني مصرحا به بالكلام بأنهم أجمع على كذا أنه حجة، ولا يجوز لمجتهد، لا يجوز لعالم في مشارق الأرض ومغاربها ينتمي إلى سنة إلى شريعة النبي محمد وسنته صلوات الله وسلامه عليه، ما يجوز لعالم أبدا أن يفتي في مسألة إلا بعد ما يعرف نص الكتاب فيها
أو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أو هي خاضعة للبراءة الأصلية، ويرجع إلى إجماع المسلمين، يقرأ الإجماع في المسألة، لأنه لا يحل له أن يخرق الإجماع. لا يحل لعالم، فإذا أفتى عالم، إذا أفتى عالم وفتواه تخرق ما أجمع، يرد هو وفتواه، ولا قيمة له ولا لفتواه مهما كان منصبه ومهما كان منزله. هذا طبعا، هذه الأمور مجمع عليها تقريبا، إجماع الصحابة والبراءة الأصلية والكتاب والسنة، هذا محل إجماع. باقي مسائل كقول الصحابي في حق غير الصحابة، يعني لو نقل عن واحد من الصحابة أنه قال في حكم الأحكام كذا، هل الصحابة وافقوه عليه ولا ما وافقوه؟ إن كانوا ما وافقوه عليه ما يعتبر قوله حجة، اعتبر الصحابي هذا قال فتوى في مسألة والثاني قال فتوى مسألة، لا يعتبر هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا. وللعالم أن يراجع أقرب القولين لكتاب الله وسنة رسوله. يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى في حكم التنزيل فآية تحريم النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طبعا يشمل الأختين من الرضاع والأختين من النسب، ويجمع الأختين الحرتين والأختين العبدتين المملوكتين. كلمة أن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين من النسب لأب أو لأم، ويجمع الأختين من الرضاعة، ويجمع الأختين الحرتين، ويشمل الأختين الأمتين. لو كان واحد اشترى أمتين يباعن في السجوم أختين، لا يحل له أن ينكح الثنتين معا بالوطء، طبعا بالملك اليمين، بالتسري. إذا تسرى واحدة حرمت عليه الأخرى. فلا يجمع بين الأختين، لأنه جاء في بعض الأثر ملعون، اسمع، ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. لما سئل عنها ما عند أهل العلم خلاف في الأختين من النسب، يعني لم يختلف العلماء في تحريم الأختين، الجمع بين الأختين من النسب، ولم يختلف العلماء في تحريم الأختين من الرضاع، إنما اختلفوا في الأمتين هل يجوز له أن يجمع. قال عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث ذو النورين: حرمتهما آية وأباحتهما آية. وش الآية اللي حرمت؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف. أخت. وش الآية اللي أحلت؟ قال والمحصنات من النساء، إلا اللي وراها مباشرة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فاستنى ما ملكت الأيمان. فقال عثمان توقف عثمان. قال والله أنا ما أنا مفتي فيها، لأن آية حرمتهما وآية أباحت، يعني بعمومها أباحتهما، لكن جاء العلماء وأهل العلم من الصحابة وغيرهم بعد عثمان وأطبقوا على التحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم والحل طارئ. الأصل في الفروج إنها محرمة، ولا يحل لأحد أن يقربها إلا على كتاب الله.